حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري في صحيحه. قوله إذا عطس العطاس معروف وهي ريح تتخلل البدن ويضر الإنسان احتباسها فإخراجه نعمة من الله عز وجل ولهذا شرع له أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة. وأيضا يقال إن العطاس إنه دليل على النشاط بخلاف التثاؤب فإنه دليل على الكسل. قوله فليقل الحمد لله الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وأما إذا كان من غير محبة ولا تعظيم فهذا مدح وليس حمدا. الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون مقترنا بالمحبة والتعظيم والمدح يكون بدون ذلك. ولهذا قد يمدح أحد الشعراء رجلا وهو لا يحبه يأتي بعبارات كلها مدح لكنه لا يحبه فليس فلا يلزم من المدح المحبة ويلزم من الحمد المحبة. هذا هو الفرق بين الحمد والمدح. وأما الثناء فهو تكرار الحمد إذا كرر الحمد أصبح ثناء. ولهذا يقول الله تعالى الحديث القدسي قسمت الصلاة على الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا إلى آخر الحديث. قوله فليقل له أخوه وجاء في لفظ عند البخاري أو صاحبه والمراد بالأخوة يعني الأخوة في الإسلام. قوله ويصلح بالكم البال يطلق على الحال والشأن ويطلق على القلب يقول خطر ببالي والأول أقرب الأول هو المراد إن المراد بالكم يعني حالكم وشأنكم والأول هو المراد في هذا الحديث. أبرز فوائد وأحكام الحديث أولا دل هذا الحديث على مشروعية الحمد لله تعالى عند العطاس وذلك لأن العطاس نعمة من الله عز وجل لخروج هذه الريح المحتقنة في البدن هي نعمة تستحق الشكر. ولهذا قال ابن هبيرة إذا عطس الإنسان استدل بذلك على صحة بدنه ينبغي له أن يحمد الله عز وجل. وصفة الحمد أن يقول الحمد لله وإن زاد وقال الحمد لله رب العالمين فلا بأس لكن الأقرب هو الوارد في الصحيحين يقول الحمد لله فقط من غير زيادة.
زاد.
لا هو إذا زاد على ثلاث سيأتي كلام عنه، إذا زاد على ثلاث هذا يدل على مرض، أما إذا واحد أو اثنتين أو ثلاث هذا يعني طبيعي. ثانيا يشرع لمن سمع العاطس يحمد الله أن يقول يرحمك الله، لقوله فليقل له أخوه يرحمك الله. وهل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ حل خلاف العلم. فمن العلماء من قال إنه واجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويؤيده الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم أن يشمته. قوله حق يدل على الوجوب، وهذا رجح هذا ابن القيم رحمه الله، والقول الثاني أنه مستحب، أن تشمية العاطس مستحب وليس واجبا، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. قالوا واستدلوا بحديث الباب إذا عطس أحدكم فليقل، نعم استدلوا بحديث الآخر إذا عطس فحمد الله، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، إذا عطس فحمد الله فشمتوا فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. وهذا الحديث خرجه مسلم. وجه الدلالة، قالوا إذا وسع للعاطس أن يحمد الله أو يترك الحمد فإن هذا يدل لك في التشميت، وقول الجمهور هو الأقرب، وأن تشميت العاطس أنه مستحب استحبابا مؤكدا. وهذه الأوامر الموجودة يعني في هذا الباب محمود، يعني في باب الآداب كما سبق تدل على الاستحباب. وأما قوله فحق يعني متأكد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد، حق متأكد. وقول العرب حقك علي واجب، يعني متأكد. فالأقرب الله أعلم أن تشميت العطس مستحب استحبابا مؤكدا، وهو قول أكثر العلماء. وعلى ذلك أيضا باب أولى، أن العاطس يحمد الله أيضا مستحب وليس واجبا. ثالثا إلا قوله فليقل له أخوه، على أنه لا يشمت غير المسلم، على أنه لا يشمت غير المسلم، فإذا عطس الكافر إنه يقال له يهديكم الله، يدعى له بالهداية. قد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى لهم بالرحمة. رجاء أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا الكافر لا يقال يرحمك الله لأن الرحمة، إنما يقال يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا يؤكد ما ذكرنا في السلام أنه يقال وعليكم السلام ولا يقال ورحمة الله، لأن الكافر لا يدعى له بالرحمة. رابعا، أن تشميت العاطس إنما يشرع إذا حمد العاطس ربه، إذا حمد الله، إذا أن تشميت العاطس إنما يشرع إذا كان العاطس حمد الله. قد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، رواه مسلم. وجاء أيضا في حديث أنس عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، قال يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وهذا رواه البخاري ومسلم، ولهذا بوب عليه البخاري بقول باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. لكن ما حكم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله؟ تشميته مكروه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وقال نهي الكراهة. ولأن ترك تشميته من باب التعزير له، من باب التعزير له، حيث ترك حمد الله عز وجل فعزر بترك تشميته. ولكن هل يذكر إذا لم يحمد الله، هل يذكر أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، ومن العلماء من قال إنه لا يذكر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس عنده رجل ولم يحمد الله لم يذكره، ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. القول الثاني أنه لا بأس بتذكيره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب النصيحة والمحبة لأخيك المسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنك تحب أن يذكرك أخوك إذا نسيت، ينبغي أن تذكر أخاك إذا نسي أن يحمد الله بعد العطاس. هذا القول الثاني هو الأقرب، القول الثاني أنه يستحب تذكيره إذا نسي. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الذي عطس ولم يحمد الله، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيان حكم ذلك للأمة، وأن من عطس شمت، وهذه واقعة عين يرد عليها احتمالات أخرى أيضا غير ما ذكر. الله أعلم أنه يستحب تذكيره، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. خامسا، أن الحد الذي ينتهي إليه تشميت العاطس هو 3 عطسات، قد جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشمت المسلم إذا عطس 3 مرات، فإن زاد فهو مزكوم. أخرجه أبو داود. وقد جاء في صحيح مسلم حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فقال: يرحمك الله. ثم عطس آخر، نعم، ثم عطس عنده رجل فقال: يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل مزكوم، الرجل مزكوم. رواه مسلم. الحديث الثاني يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه مزكوم في المرة الثانية، ومن هنا اختلف العلماء الحد الذي ينتهي إليه. قال بعضهم إنه إلى 3، وقال آخرون إنه مرة واحدة. وسئل الإمام أحمد عن ذلك قال: أكثر ما فيه 3. الأقرب الله أعلم أنه يشمت إلى 3 عطسات لحديث أبي هريرة، وإن كان قد قيل أنه موقوف على أبي هريرة، لكن أيضا وردت آثار عن أخرى عن الصحابة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما عطس الرجل عنده المرة الثانية قال أنه مزكوم، فيحتمل أنه علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل مزكوم بأمارات أخرى، كأن يكون خرج مثلا من أنفه سعال أو نحو ذلك. ولأنه عادة لا يدل على أن، ولأنه في العادة أكثر من عطسة لا تدل على الزكام إلا إذا زادت على 3. العطسة الواحدة والثنتين والثلاث معتادة، أما إذا زادت على 3 عطسات فهذه غير معتادة، تدل على أن الإنسان مصاب بزكام ونحوه. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أنه يشرع تشميت العاطس إلى 3 عطسات، ذلك فلا يشرع تشميته، وإن دعي له بالشفاء فلا بأس. سادسا، يشرع للعاطس أن يضع يده على وجهه أو ما يقوم مقامها من مناديل أو شماغ أو نحوه، وأن يخفض صوته كنه. قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على وخفض من صوته. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه السنة عند العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو منديلا على وجهه أو على فمه، وأن يخفض صوته ما أمكن.